الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة النمل، وقد وصلنا عند قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. لما انتهى الله عز وجل من ذكر قصة ثمود مع نبيهم صالح، ذكر قصة نبيه لوط. قال: ولوطا إذ قال لقومه، والنبي يرسل إلى قومه خاصة، بينما ما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس عامة. قال: ولوطا إذ قال لقومه، ناصحا لهم ومنكرا عليهم: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أتأتون الفاحشة أي أتأتون الفعل الشنيع القبيح، والمراد بالفاحشة هو فعلة اللواط، وهو أن يعلو الذكر ذكرا آخر يأتيه في دبره والعياذ بالله. وكلمة فاحشة بمعنى الفعلة الشنيعة القبيحة، فوصف الله عز وجل هذا الفعل الشنيع بالفاحشة، وجاءت معرفة الفاحشة وكأنها علم عليها، بينما الزنا وصف الله عز وجل بفاحشة بدون ألف لام، منكر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، بينما اللواط سماه الفاحشة لأمرين اثنين: الأول أنه لا يعرف في البشرية قبل قوم لوط من يفعل هذا الفعل، لأنه يخالف الفطر المستقيمة والعقول السليمة، حتى إن الوليد ابن عبد الملك قال: لو لم يقص الله عز وجل علينا قصة قوم لوط لما علمنا أن الذكر يعلو الذكر، لأن هذا مما تأباه النفوس السليمة والعقول السليمة. لا يمكن أن الرجل يأتي إلى الرجل شهوة، قد يأتي الرجل إلى المرأة شهوة، وهذا له وجه صحيح، كأن يأتي الرجل زوجته أو ملك يمينه، أما الرجال فلا. فالأمر الأول أنه لا يعلم في البشرية من فعل هذا الفعل قبل قوم لوط، والأمر الثاني بكون أن اللواط وصفه الله عز وجل أو سماه بالفاحشة معرفا، لأن الزنا وهو أن يأتي الرجل المرأة التي لا تحل له، أن هناك وجه يصح أن يأتي فيها الرجل المرأة كالزوجة وملك اليمين. قال: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. هنا تبصرون إما أن تأتي بمعنى تعلمون، أو من البصر وهو الرؤية، يعني إما أنه مأخوذ من البصيرة وهي العلم، أو البصر وهو الرؤية، أي تعلمون أن هذا الفعل تأباه النفوس والفطر المستقيمة وتأباه العقول السليمة، تعلمون ذلك فكيف تفعلونه. وإما أن يراد بتبصرون من البصر وهو الرؤية، وهو أنهم مع شناعة فعلهم يفعلون ذلك أمام بعضهم البعض، كما قال الله عز وجل: وتأتون في ناديكم المنكر. والنادي هي المجالس التي يجلسون فيها. ثم قال سبحانه: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وهذه إعادة الاستفهام للإنكار عليهم والتوبيخ والتقريع لهذا الفعل. فهو قال أولا أتأتون الفاحشة، هذا الاستفهام للإنكار عليهم ولتقريعهم توبيخهم، وأعاد هذا الاستفهام زيادة في إنكار هذا الفعل، لأنه فعل منكر شنيع. فقال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني كيف أن يأتي الرجل الآخر شهوة من دون النساء، كما قال سبحانه: تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه بل أنتم قوم طاغون. يعني الفطرة السليمة أن الرجل يميل للمرأة للأنثى ويشتهي المرأة، بخلاف ما يفعله قوم لوط بأن يأتي الرجل شهوة، هذا أمر مستقبح بالغاية في القبح. فلذا أنكر عليهم: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ قال: بل أنتم قوم تجهلون. وحقيقة أمركم أنكم قوم تجهلون، والجهل هنا يراد به السفه، بل أنتم قوم سفهاء، هذا لا يفعله إلا السفهاء. وإما يراد به الجهل بعدم العلم، ويكون المعنى بعدم علمكم بعاقبة هذا الفعل القبيح. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. فهم لم ينكروا ما قاله بأن هذا الفعل فاحشة وأنهم جهال، وكأنهم أقروا هذا الذي قاله لوط، فهم ليس عندهم حجة، لا يمكن أن يقولوا أن هذا الفعل ليس بفاحشة، ولا يمكن أن يقولوا هذا الفعل مستساغ وأمر معلوم إلى آخره، لا يمكن. فلذلك بادروا بي الاعتداء عليهم. وهكذا أهل الباطل في كل زمان، كما قص الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء في القرآن، وكذلك في التاريخ إلى يومنا هذا، أن أهل الباطل ليس عندهم حجة ودليل، فإذا حاججهم أهل الحق بالحجج البينة الواضحة من الكتاب والسنة أنهم يقابلوا هذا إما بالاعتداء أو بالسب والشتم. فإذا قرأنا قصص الأنبياء نجد هذا الأمر عندهم، عند أعدائهم، أعداء الأنبياء، لما قال الله عز وجل في قصة الشعراء عن موسى وفرعون، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني لم يأتي بأدلة. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا غضب فرعون، قال: لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هم لا يواجهون الحق بالحجج، لأنه لا يمكن أن يكون هناك طرفان كلاهما على الحق ويحصل بينهم خصومة. الخصومة لابد أن يكون أحد الفريقين على الحق والآخر على الباطل، فلا يمكن أن يكون أعداء الأنبياء على الحق. فلما كانوا كذلك وليس عندهم أدلة فيما يزعمونه، إذن يسبون ويشتمون ويعتدون. وكما قال سبحانه عن قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فقط يستهزئون ويسخرون. وكذلك وصفوا الأنبياء بأنهم سحرة وشعراء ومجانين إلى يومنا هذا. فإن أعداء أهل الحق لا يمكن أن يواجهوهم بالحجج والبينات الواضحات، وإنما لما أفلسوا من الحجج أخذوا يشتمون وربما يعتدون ويقتلون كما يفعل الخوارج قديما وحديثا، يقتلون أهل السنة، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وقد قتلوا الصحابة وقتلوا من بعدهم من أهل الحق لأنهم ليس عندهم أدلة صحيحة على ما هم عليه من الباطل. وهنا في قوم مع قوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوه من قريتكم، ثم ذكروا لماذا يخرجونهم من قريتهم. قال إنهم أناس يتطهرون، وهل التطهر أمر مذموم؟ بل هو أمر يحمد عليه فاعله ويثنى عليه ويستحق التكريم. لكن لما انتكست فطرهم وانحرفت عقولهم أصبح الحق باطلا والباطل حقا، فيخرجونهم لأنهم يريدون الطهارة، فهم يقرون على أنفسهم أنهم يفعلون ما فيه نجاسة وما فيه قبح. قال إنهم أناس يتطهرون، أو قد يقال أن قولهم هذا إنهم أناس يتطهرون على سبيل التهكم والسخرية، إنهم أناس يتطهرون. قال سبحانه فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه أي أنجى الله عز وجل لوط، فأنجيناه وأهله إلا امرأته، وهذه في أن المرأة الزوجة يطلق عليها أهل. وعليه فيكون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويدخل في ذلك زوجاته عليه الصلاة والسلام. وهنا قال فأنجيناه وأهله، ثم استثنى من الأهل المرأة الزوجة فقط، فقبل الاستثناء هي داخلة لكلمة الأهل. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، من الغابرين أي من الباقين في العذاب. فكلمة الغابرين كلمة من الأفداد العربية، تطلق على الباقي وتطلق على الماضي، وهنا يراد بها الباقي. قدرناها أي جعلها الله عز وجل من في قدره من الباقين في العذاب، ولكن أنجى لوطا ومن معه من أهل بيته ممن آمن به. قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. أي من الباقين في العذاب، والعذاب ذكر الله عز وجل بعد ذلك بقوله وأمطرنا عليهم مطرا، ومطر منكر يراد به التعظيم، والمطر الذي أمطر عليهم هي حجارة كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف، حجارة من سجيل منضود، والسجيل هو الطين اليابس، ومنضود أي أنه متتابع. وقال قبل ذلك جعل عاليها سافلها، يعني هم عوقبوا بعقوبتين، الأولى أن الله عز وجل جعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، قلب عليهم قريتهم، والعقوبة الثانية أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. وهذه العقوبة من جنس أفعالهم، فلما قلبوا الفطر وقلبوا العقول بأن يأتوا الذكران من العالمين كانت العقوبة من جنس أفعالهم. قال وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أي فبئس مطر المنذرين، فبئس العذاب الذي نزل على هؤلاء الذين أنذرهم نبيهم لوط عليه السلام. وسبب بقاء زوجة لوط مع قومها في العذاب أنها كانت على الكفر، ولأنها كانت تؤيد هذا الفعل، بل كانت تدل قومها على أضياف لوط من الرجال وإلا فهي لم تكن تفعل الفعل الشنيع. الله عز وجل ينزه أنبياءه بأن يعاشروا أهل الفاحشة، لا يمكن. ولذا الله عز وجل يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، والأنبياء ليسوا كذلك بل هم طيبون، فلا يمكن أن ينجس فراش نبي. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بغت امرأة نبي قط، أي فعلت الفاحشة أبدا. وأما قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فالمراد بالخيانة خيانة الدين وليس خيانة الفراش. وهذا بإجماع العلماء أن الخيانة في هذه الآية هي خيانة الدين وليست خيانة الفراش، لا يمكن ذلك، لأن الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم ما يحصل للناس فيما يقدره سبحانه وتعالى لهم. وإذا كان كذلك، إن كان ستقع في الفاحشة لا يمكن أن يختارها بأن تكون زوجة لنبي من أنبيائه، لكن قد تكفر، نعم قد تكفر، أو أنها لا تسلم قد يكون ذلك، أما من حيث الفراش فلا يمكن. فسبب بقائها في العذاب أنها كانت على الكفر وكانت تؤيد قومها بل تعينهم على ذلك، تدلهم على أضياف لوط. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أي فبئس مطر المنذرين. ثم قال سبحانه قل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله عز وجل يحمد على كل حال، وهنا قال الحمد لله، لم يذكر الحمد على ماذا، لأن الله عز وجل محمود على كل حال، يحمد في السراء ويحمد في الضراء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل شيء من الأمور التي يحبها كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا حصل أمر من الأمور التي لا يحبها كان يقول الحمد لله على كل حال، لأنه سبحانه وتعالى محمود على كل حال. ومر معنا أن الحمد معناه وصف المحمود بالصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله، فقال لله الحمد لله، هذا الحمد الكامل يستحقه الله عز وجل، وهو مختص بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله، قل الحمد لله على جميع ما يقدره سبحانه وتعالى وعلى جميع الأحوال، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى أنجى أنبياءه ومن آمن معهم فيما سبق ذكره من القصص. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأنه سبحانه وتعالى سلم عباده الذين اصطفاهم من الأنبياء ومن أتباعهم، سلمهم من قومهم وسلمهم من الآفات والعقوبات، فيسلمهم في الدنيا وكذلك سيسلمهم في الآخرة برحمته بأن ينجيهم من العذاب ويدخلهم الجنة. ومعنى السلام، إذا قلت السلام عليكم، معناها أنك تدعو لمن ألقيت عليه السلام بأن يسلمه الله عز وجل من كل آفة وعيب، فهو دعاء. إذا قلت السلام عليكم أو السلام عليك، فأن تدعو له بالسلامة بأن يسلمه الله عز وجل من كل آفة وعيب. وكذلك الله عز وجل يفعل مع أوليائه، فقال وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، قل هذا يا محمد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يبدأ بهذا الحمد لله. وكذلك من جاء بعده من العلماء فكانوا يبدأون الخطب بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فيبدأ بالحمد ثم بالسلام الذي هو داخل بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من سنن الخطب بخلاف ما يكتب، فإنه مر معنا أنه في الكتابة يستحب أن يبدأ بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فرق بين ما يكتب وبين ما يلقى. الله خير أما يشركون، هذه الآية أو بقية هذه الآية مع ما بعدها نرجئه إلى الغد إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.